فدل هذا على أنه يحرم على الإنسان أن يفعل ذلك. ومنه أخذ الإنسان أخذ العلماء تحريم التشبه بالحيوان، تحريم التشبه بالحيوان. فالنبي نهى عن التفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب رحمك الله. فينهى عن ذلك، هذا في الصلاة وفي خارج الصلاة، وفي خارج الصلاة. كما أن الإنسان ينهى عن صفات الحيوان، ينهى عن صفات الحيوان. فينهى الإنسان عن مكر كمكر الثعلب، وافتراس كافتراس الأسد، وبلادة كبلادة الحمار، وهكذا. فينهى الإنسان عن صفات الحيوانات، سواء الصفات المعنوية أو الصفات الحسية. ففي الصلاة ينهى عن ذلك، وخارج الصلاة ينهى الإنسان عن تقليد الحيوانات بأصواته أو كذا، أو أن يتمثل كالحيوان في هيئته، فهذا منهي عنه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومن ذلك إقعاء الكلب وافتراش الذرعين في السجود. لكن لو فعل ذلك فالصلاة صحيحة، ولكنه يكون بذلك ارتكب منهيا وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
قال: لبس الثياب الشفافة التي لا تستر العورة، فذلك مبطل للصلاة، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وحد عورة الرجل على الصحيح من السرة إلى الركبة، وكذلك يجب عليه ستر العاتقين أو أحدهما، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويجزئ بثوب واحد يستر العورة، لما روى عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على نفسه، متفق عليه. قال ابن قدامة: والواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه،
يبين لون الجلد من ورائه
فيعلم بياضه أو حمرته، لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك. انتهى كلامه رحمه الله.
يعني حد الستر في العورة أن يكون بثياب ليست شفافة. حد الشفافة هو ما يبين لون البشرة من ورائه، فإذا بان لون البشرة فعرفت الحمرة أو السواد أو غير ذلك، فكأنه عار. فهذا وإن سطر محل العورة بثوب إلا أنه كعدمه. أما إذا حدد ما تحته، إذا كان الإنسان يلبس سروالا قصيرا فحدد ما تحته، فلا يعد هذا شفافا إذا كان لا يظهر لون البشرة. إنما إذا كان يظهر لون البشرة من الحمرة والسمرة وغير ذلك، فكأنما هو ليس لابسا شيئا، فهنا تبطل الصلاة، لأن ستر العورة مما يلزم في الصلاة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبتين، فلو ظهر شيء من هذه العورة أثناء الصلاة بطلت الصلاة. لو ظهر شيء من هذا أثناء الصلاة واستوعبت ركنا كاملا من أركان الصلاة بطلت الصلاة. أما إذا ظهرت فأخفاها الإنسان داخل الركن، ظهرت فأخفاها الإنسان، فإنه لا تبطل صلاته. نعم. لا، الشوكاني، الصنعاني، صديق خان، كل هؤلاء جعلوا قاعدة وهي قاعدة الوجوب والشرطية، وقالوا هذا واجب ليس شرطا، وهذا كلام ليس صحيح. نعم.
قال: ترك وضع الخمار على الرأس في الصلاة للمرأة أو ترك ستر القدمين. فعورة المرأة في الصلاة جميع جسمها إلا وجهها، ولا حرج عليها إن غطت وجهها لمرور الرجال ونحوه، فيجب عليها لبس الخمار، وهو ما يستر الرأس والصدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وغيره. ويجب ستر ظهور القدمين لحديث المرأة عورة، رواه الترمذي بإسناد صحيح، وفي معناه ما رواه مالك وأبو داود وغيرهما عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. وفي معناه حديث أم سلمة يرخيه ذراعا،
يرخينه ذراعا. نعم. أما عورة المرأة التي يجب إخفاؤها في الصلاة، فالمرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الصلاة إلا الوجه وهي في الصلاة. أما الكفان وظهور القدمين فإن المرأة أيضا يتعين عليها إخفاؤهما، لكن لو ظهر الكفان فلا حرج. أما ظهور القدمين فقد تنازع العلماء في ذلك، والاحتياط للمرأة ألا تظهر شيئا من قدميها، ألا تظهر شيئا من قدميها. لكن لو ظهر باطن الكفين، باطن الرجلين، وقد أخفى ظهور القدمين فلا حرج إن شاء الله. فالمرأة في الصلاة لا تظهر إلا الوجه وتجعل كفيها تحت خمارها. نعم.
قال حفظه الله،
لكن لو ظهر ساقها أو ظهر ذراعها أو ظهر مقدم رأسها من الشعر بطلت صلاتها. لكن الكلام في ظهور القدمين، هل يجب على المرأة أن تخفي ظهور القدمين؟ نزاع بين أهل العلم. لكن لو ظهر شيء من الساقين، ولهذا الأصل أن المرأة تصلي في ثياب سابخ بحيث إنها إذا ركعت أو سجدت لا يظهر شيء من ساقيها، أما إذا ظهر شيء من ساقيها بطلت صلاتها لأنها عورة. أما ظهور القدمين هذا بحل نزاع بين أهل العلم. نعم. والأحوط للمرأة أن تخفي ذلك، ولهذا قالت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. وفي معناه حديث أم سلمة رضي الله عنها يرخينه ذراعا. نعم. لكن يقال يرخينه ذراعا هذا خارج الصلاة، أما في الصلاة فإذا غيب ظهور قدميها. لكن الحديث فيه كلام لأهل العلم إذا غيب ظهور قدميها، وإلا لو صح لكان حجة لا تقاوم في هذا. نعم. نعم. الإيه؟ لا، لم يثبت القفازات، لكن تجعل ذلك تحت خمارها، فإذا ركعت فإذا سجدت أو كذا وظهر الكفان فلا حرج. نعم. لا يعد ذلك، لأن هذا يشبه المعتاد، يعني هذا أصلا هو معتاد عنده. نعم. نعم. لو حتى تحت البطانية، لو تحت البطانية فأنا أتصلي بهذا، لأن هذا يجب علي ستره. كالرجل مثلا، هل لو رجل في بيت وحده يصلي وهو مظهر الفخذين؟ لا. نعم.
قال حفظه الله المرور بين يدي المصلي الإمام أو المنفرد وتخطي الرقاب يوم الجمعة، فعلى المار بين المصلي وسترته إثم، فإن لم يكن له سترة فله إلى موضع سجوده، وللمار أن يمر فيما وراء ذلك، لما روى البخاري ومسلم عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. والمتخطي للرقاب يوم الجمعة مؤذن للناس من تأخره عن الصلاة، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم للمتخطي اجلس فقد آذيت وآنيت، رواه أحمد وغيره. والتخطي منهي عنه، فيجلس الداخل إلى المسجد حيث ينتهي به المكان إلا أن يرى فرجة متحققة فله أن يذهب إليها.
نعم. يعني إذا رأى مكانا في الصف الأول أو الصف الثاني فلا بأس للتخطي من أجل أن يجلس فيه. أما لغير ذلك فلا يشرع أن يتخطى الرقاب يوم الجمعة فيؤذي الناس. إذا أردت أن تسبق فلتبكر، لكن لا تأتي متأخرا فتقفز من على رؤوس الناس وتشغل الناس وتؤذي الناس، إلا إذا كان هناك مكان متحقق، يعني أن هذا المكان ليس فيه أحد. لكن ممكن أن يكون هذا المكان لأحد، قام يشرب، قام يتوضأ ويعود إليه فتجلس مكانه. لا، إذا تحققت أن هذا المكان ليس لأحد فإنه لا بأس بسده، لأن تراص الصفوف والاقتراب من الإمام ندب إليه الشارع. أما أن يتخطى الإنسان من أجل أن يؤذي الناس هذا لا يشرع ولا يجوز. نعم. ومن أراد الصف الأول والثاني يوم الجمعة فعليه أن يبكر. نعم. نعم. إن كان محجوزا له في بيته لا يشرع هذا، يجلس الناس فيه، لأنه لا يجوز تحديد الأماكن في المسجد لأناس خارج المسجد، لأناس خارج المسجد هذا غصب، بل في صحة صلاته خلاف بين أهل العلم. حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، فمن أهل العلم من يبطل ذلك ومن أهل العلم من يصححها مع الإثم. لكن لو كان هذا المكان محجوزا له وهو في المسجد، كأن مثلا يخرج إلى الدور الثاني يصلح شيئا، فوضع مفاتيح، وضع شيء بحيث إذا فرغ نزل، أو يذهب إلى دورة المياه ليجدد وضوءه ثم يعود، فهذا لا بأس طالما أنه داخل المسجد هذا حقه. أما الحجز لمن ليس في المسجد وهو في البيت هذا لا يشرع ولا يجوز، إلا يمكن أن يكون للسلطان إذا كان له مكان ويخشى عليه، يخشى على السلطان إذا صلى مع الناس أن يقتل، أن فلو جعل له مكان حتى يأتي يرجى أنه لا يكون به بأس هنا لمصلحة تترجح في هذا. نعم. من أجل هذا، لا من أجل أن يجعل له المكان يصلي فيه دون الناس، ولهذا ممنوع السلطان كغيره. لكن لو خشي من قتله، خشي من كذا، فجعل مكان يكون محروسا عن الناس حتى لا يقتل، فيكون هذا للحاجة والضرورة لا من أجل الصلاة، لا من أجل الصلاة. أما حجز المكان للسلطان من أجل الصلاة ألا يصلي إلا في هذا المكان، فهذا أيضا نفس الحكم. نعم.
قال حفظه الله: ترك تكبيرة الإحرام لمن دخل مع الإمام وهو راكع. وهذا غلط، وذلك أن تكبيرة الإحرام ركن، فواجب الإتيان بها والمصلي واقف ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام في الركوع، وتجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، والتكبير للإحرام ثم للركوع أتم وأحوط. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع.
يعني لو جاء الإنسان في الصلاة والإمام يقرأ فلو كبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ، ثم إذا جاء الركوع كبر للركوع. لكن إذا جاء والإمام راكع فهنا عنده تكبيرة الإحرام لأنها شرط في صحة الصلاة يجب أن يأتي بها، وعنده تكبيرة الركوع. فإن أتى بتكبيرة الإحرام فقط ثم ركع أجزأه ذلك. لماذا؟ لأنه ما انتقل من ركن إلى ركن، وإنما جاء على ركن واحد ألا وهو الركوع، فيجزئ حينئذ تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام كافية ولا يلزم تكبيرة للركوع. لكنه لو كبر الركوع هذا أفضل وأحسن، يعني كبر الإحرام ثم كبر للركوع أو للسجود هذا أفضل وأحسن. لكن لو اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأه ذلك. المحظور ما هو؟ المحظور أن يكبر تكبيرة الانتقال للركوع ولا يكبر تكبيرة الإحرام، يعني لا ينوي بتكبيره تكبيرة الإحرام إنما ينوي بتكبيرته تكبيرة الركوع. هذا لو فعل هذا بطلت صلاته، لأنه يلزمه حال دخول الصلاة تكبيرة الإحرام التي هي ركن في ذلك. فلو لم يأتي بهذا الركن وتكبيرة الإحرام بطلت صلاته. لكن إذا لم يأتي بتكبيرة الانتقال فلا شيء عليه، لأنه ما انتقل أصلا من إلى، وإنما دخل على الركوع مباشرة. ولهذا يلزم تكبيرة الركوع إذا أدرك شيئا من القيام، إذا أدرك شيئا من القيام فإنه يلزمه تكبيرة الركوع. لكن لو جاء والإمام راكع فإنه تجزئه تكبيرة الإحرام ولا يلزم تكبيرة الركوع، لو فعلها كان خيرا لكن لا يلزم ذلك. نعم، لكن المهم أنه لابد من تكبيرة القيام. وتكبيرة الإحرام هذه التي هي ركن والتي لابد منها، لابد أيضا أن يأتيها وهو قائم. فلو أتى بتكبيرة الإحرام وهو راكع أو وهو منحني إلى الركوع هذا أيضا ما يجزئه، لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم. يبقى يلزم هنا أمران: واحد، أن يأتي بتكبيرة الإحرام، أن ينوي تكبيرة الإحرام ليس الركوع وإلا بطلت صلاته. الأمر الثاني أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، فلا يأتي بها وهو راكع، إنما يأتي بها وهو قائم. نعم.
قال حفظه الله: عدم متابعة الإمام لمن جاء والإمام جالس أو ساجد، فالأفضل والآكد على من دخل المسجد أن يلحق بإمامه على أي وضع كان، ساجدا أو غيره، لما روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، وتأخر المصلي عن السجود حرمان له من عبادة يحبها الله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، ولكنه في معنى الحديث قبله، وتقويه رواية أبي داود عن معاذ رضي الله عنه: لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك ففعلوا.
فإذا أتيت الإمام راكع ساجد على أي وضع كان أدخل معه لعموم المتابعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. فتأتي على حال الإمام وتتابع الإمام. وكذلك ما جاء في حديث أبي بكر أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فدخل راكعا فركع دخل راكعا، هذه هي السنة. السنة أن تتابع الإمام على حاله التي هو عليها. نعم. حتى ولو كان في الركوع لا تأتي أنت بالفتحة ثم تركع، لأن ذلك سيفوت عليك هنا ركنا مع الإمام وهو ركن الركوع، ولكن تركع مع الإمام وتجزئك الركعة إن شاء الله ولو لم تقرأ الفاتحة، لحديث أبي بكر. نعم.
قال: فعل ما يشغل عن الصلاة وهو دليل إيثار الدنيا على الآخرة، وطاعة الهوى والشيطان والانشغال عن طاعة الله واللهو عن ذكر الله، وذلك خسار ووبال على صاحبه. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال مادحا للمؤمنين: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآية. وفعل أي عمل يشغل عن الصلاة أو يؤدي إلى التكاسل عنها كالسهر ونحو ذلك لا يجوز، لأن وسائل المحرمات محرمة، والله الهادي إلى سواء السبيل.
نعم. فلا يفعل إنسان شيئا يشغله عن صلاته عملا، يعني ويقصد بفعل ما يشغل عن الصلاة عن أدائها، عن الصلاة يعني عن أدائها، وهناك ما يشغل عن الصلاة يعني عن خشوعها. والإنسان مأمور أن يتجنب الأمرين، فلا يأتي من الأعمال ما يشغله عن الصلاة بدعوى أن العمل عبادة وأن العمل طاعة، فإن هذا من تزيين الشيطان. فإذا كان العمل عبادة تؤدي إلى ترك الصلاة، فهل الصلاة كفر؟ الصلاة عبادة والعمل مباح، بيد أن الإنسان إذا نوى بعمله وجه الله وطاعة الله سبحانه وتعالى كان له أجر على ذلك، لكن الأصل في العمل، الأصل في التجارة، الأصل في كذا الإباحة، لكن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فكيف تقدم المباح على ركن من أركان الصلاة وتقول بأن العمل عبادة؟ يعني واجب علي العمل ليس عبادة بمعنى أن الشرع طالبك بها وألزمك، وإنما العمل مباح، إنما يصبح عبادة إذا نويت بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى والأجر والثواب وكذا. نعم، أما أنك مطالب به على وجه الإلزام والوجوب ليس كذلك، إنما الصلاة أنت مطالب بها ركن من أركان الإسلام، هذا ركن من أركان الإسلام. فهذا من تزيين الشيطان للناس اليوم في صدهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيما عمل صدك عن الصلاة فهو محرم، وإن كان في أصله مباحا فهو محرم لأنه صد عن الصلاة. قال سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا ألهى العمل عن العبادة كان محرما. كذلك ينهى الإنسان عما يلهي ويشغل داخل الصلاة من الأمور التي تصرف الإنسان كالنقوش والزخرفة التي تكون في الجدر وكذا أو في الفرش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري لما صلى في خميصة لها أعلام، فقال لما فرغ من الصلاة قال: ابعثوا بها إلى أبي جهم وأتوني بجنية أبي جهم فإنها ألهتني عن الصلاة آنفا. فينهى الإنسان عما يشغله في صلاته من هذه التصوير وهذه الأشياء، وعما يشغله عن صلاته أصلا من الأعمال التي تصد عن الصلاة. لكن لو الإنسان شغله يوما ما عمل مثلا من الأعمال، إن تركه يعني يفسد فتلف عنه وعذر، لكن لا يصد عن الصلاة كلها، إنما هذا قد يمنع من اتيان الإنسان إلى الجماعة خشية أن يفسد هذا العمل، أن يسرق المال أو غير ذلك، فحينئذ يكون معذورا. أما أن يصده أيضا عن الصلاة كلها هذا لا يشرع ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن صلاة العصر يوم قريضة حتى قال عمر: يا رسول الله العصر فإننا ما صليناه، فقال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قلوبهم أو ملأ الله أجوافهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر. نعم.
قال حفظه الله: العبث بالثياب أو الساعة أو غيرها، وهذا العمل مناف للخشوع، وقد تقدمت أدلة للخشوع في المسألة الخامسة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة لمنافاته حال الخشوع، فقال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. وقد يزيد العبث حتى يكون حركة كثيرة مخرجة للصلاة عن هيئتها فتبطل الصلاة.
نعم، يعني العبث الذي لا يخرج عن المعتاد، الحركات الكثيرة التي كأنما أنت لست في الصلاة، هذه مكروهة. يعبث الإنسان بالساعة، بخاتمه، بثيابه، بأي شيء. أما إذا احتاج الإنسان إلى الحركة لا بأس، لكن من غير حاجة فإنه يكره كراهة شديدة. نعم، إلا إذا زادت الحركة عن حدها فهنا تبطل الصلاة بها. نعم.
قال: تغميض العينين في الصلاة بغير حاجة، وهذا مكروه. قال ابن القيم رحمه الله: لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة. قال: وقد اختلف الفقهاء في كراهته، فكرهه الإمام أحمد وغيره، وقالوا هو فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش على قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.
بل الذي يظهر أن القول بتغميض العينين مطلقا هو المكروه، هو المكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما قال لا زالت تصاويره تعرض علي، وقال فإنها ألهتني عن صلاتي أنفا، لو كان التغميض مشروعا في هذه الحالة ومستحبا لأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، وهو محتاج إلى ذلك، لأنه لما فرغ من الصلاة قال ابعثوا بها إلى أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي أنفا. فلو كان التغميض مشروعا لأغمض النبي عينيه ولأمن من هذا الانشغال، لأمن من هذا الانشغال، ولا شرع تغميض العينين إذا حصل ذلك. فالذي يظهر أنه مكروه مطلقا، لكن أحيانا يغلب على الإنسان من غير اختياره، يعني أحيانا لسيما مثلا للإمام وهو يقرأ، أحيانا يشعر إنسان أو يفاجئ إنسان منه مغمض عينيه، هكذا صار عادة له لا يدفعها، صار عادة. فشيء بغير اختياره هذا لا بأس به، شيء بغير اختياره لا بأس به، أما مع اختياره فيكره تغميض العينين، يكره تغميض العينين. نعم. وأيضا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في جدار المسجد فحكى صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من يعني الأدلة التي يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال لم يكن يغمض عينيه. نعم.
قال حفظه الله: الأكل أو الشرب أو الضحك في الصلاة يبطلها، أما الأكل والشرب فبالإجماع في الفرض. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة. ونقل ابن المنذر الإجماع أيضا على بطلان الصلاة بالضحك.
والذي يظهر أن الفرض والنفل واحد، لأنه ما ثبت في الفرض يثبت في النفل كذلك، فمن أكل أو شرب وهو يصلي النفل بطلت صلاته. نعم.
قال: رفع الصوت بالقراءة والتشويش على من حوله. والمستحب أن يسمع نفسه، وليس له أن يجهر جهرا يؤذي تاليا للقرآن أو مصليا. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خال جنيها. قال العلماء: معنى هذا الكلام الإنكار عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعا فليس له أن يجهر جهرا يشغلهم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه وهم يصلون من السحر فقال: أيها الناس، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. انتهى كلامه رحمه الله.
وهذا يدل على بدعية قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع يوم الجمعة في صلاة الفجر والناس يصلون صلاة النافلة، فإن المشروع الإنسان إذا أتى الجمعة أن يصلي وأن يتلفى بما شاء الله عز وجل له، ثم يركع، ثم يجلس ينتظر الخطيب، والمشروع أن يتنفل إلى صعود الخطيب كما كان الصحابة يفعلون. فإذا جاء مقرئ يقرأ القرآن شوش على الناس، كيف تصلي وتقرأ وهذا يقرأ القرآن؟ هذه بدعة منكرة، سواء ذلك إذا كان القارئ في المسجد أو كان في المسجل. ولهذا يا إخواننا لا يفتحون المسجل والناس يصلون ويقرؤون، يقولون هذا حتى نعلم الأذان، فيترك المسجل مثلا 10 دقائق أو 5 دقائق، لا، الأذان الناس يؤذنون في المساجد وهو معروف، والساعات الآن موجودة، ما يحتاج هذا إلى راديو، يعني لو ما عندك راديو ما تؤذن؟ الناس يسمع بعضهم بعضا، وأيضا الساعات موجودة، لكن لا يفتح الواحد المسجل فيشغل قارئا أو مصليا، لا يشرع هذا، لا يجوز. ليست المساجد محلا كالأسواق، إنما يتأدب الإنسان في المسجد. فإذا كان يقرأ فلا يرفع صوته حتى وهو يقرأ في المصحف مثلا، في والناس يصلون أو يقرؤون، فلا يرفع الواحد صوته على أخيه، هذا خارج الصلاة. فما بالكم بالصلاة؟ ما يأتي الإنسان يقف خلف الإمام ويرفع صوته حتى ينازع الإمام في القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن ينازع في القراءة. قال ما لي أنازع في الصلاة، ما لي أنازع في الصلاة. وأيضا يشوش الواحد على أخيه وهو يقرأ. فالأصل أنك تحقق القراءة وتخرج الحروف على لسانك، لكن لا تشوش على غيرك. لكن بعض الناس يقول أقرأ بقلبي، لا، ما في حاجة اسمها قراءة بالقلب، بالقلب لا يسمى قراءة، القلب محل التفكر، أما محل القراءة اللسان. ولهذا الذي لا يحقق الحروف هذا تبطل صلاته، تبطل صلاته. اللي ما يحقق الحروف، يحقق الحروف لابد أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني يحقق الحرف، لكن أن يمر ذلك على قلبه أو يقرأ بعض الأحرف ويترك بعضا بطلت صلاته. فيكون الإنسان متوسطا، لا هو الذي يشوش على إخوانه، ولا هو الذي يمتنع من القراءة ويمر على قلبه كما يقال. نعم نعم. أما السماعة الداخلية لا بأس، أما الخارجية، أما يكون خارجي في الصلاة يترك، لأنه يشوش على الناس في المساجد الأخرى. أما السماعات الداخلية لا بأس بها. نعم.
قال حفظه الله: مضايقة المصلين بالمزاحمة، وذلك من الإيذاء المنهي عنه، وعلى المصلي أن يكون مكانه حيث ينتهى به المكان، إلا إن رأى فرجة يمكنه المشي إليها يسيرا فلا حرج. وأما الإيذاء خاصة يوم الجمعة فهذا من جملة المنهيات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتخطى الصفوف: اجلس فقد آذيت وآنيت. قال: ترك تسوية الصفوف، والله أمر بإقامة الصفوف وأقيم الصلاة. قال
الصفوف
إقامة الصلاة، والله أمر بإقامة الصلاة وأقيم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم عن أنس. وروى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وجاء الأمر بتسوية الصفوف والحث عليه في أحاديث كثيرة.
فلا يتقدم واحد وتأخر آخر، فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ولا شك أن ما يؤدي إلى مخالفة القلوب أنه محرم، وعليه يحرم على الإنسان أن يتقدم عن الصف، بل يعنى بتسوية الصف حتى لا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد، يعنى بذلك. فإذا فعل ذلك فإنه يكون آثما. وجاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة فلما أراد أن يكبر أبصر رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. نعم. أما الترص بحيث يلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، هذا التراص فإنه مسنون، سنة عظيمة، لكن تصح الصلاة ولا يأثم الإنسان إذا كان لم يحصل ما جاء في السنة، فإنه لا يأثم، ولكن يكون قد ضيع هذه السنة العظيمة. لكن التقدم والتأخر يأثم الإنسان إذا أحدث ذلك. نعم نعم. ما يبعد، نعم، لأن مخالفة القلب لا شك أن هذا يعني وعيد. نعم.
قال: رفع القدمين في السجود، وهذا خلاف المأمور به، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين.
لا يكف شعرا يعني يجمع شعرا، فإن العرب كانت تجمع الشعر تجعله ضفيرة أو تربطه، ولا ثوبا كذلك لا يكف ثوبا. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: وكف الثوب هو جمعه عند السجود تكبرا أن يمس الأرض ويلحق به ما لو جمع ثوبه لغرض غير صحيح. أما لو إنسان جمع الغرض صحيح كان يكون مثلا الأرض بها طينة أو كذا وجمع بعيد عن هذه الطينة ما في بأس، لكن لو جمع تكبرا حتى لا يمس ثيابه الأرض أو نحو من هذا الغرض فإنه يكون آثما. ومن ذلك أيضا أن يشمر الإنسان الكم إلى، يعني يشمر الإنسان، فهذا من الجمع أيضا. وبعض العلم يرى أيضا العمامة لو جمعها، لكن الصحيح أنه لا بأس بذلك لأن ليس في يعني من الثياب إنما هي غطاء للرأس فلا تدخل في هذا. المهم أن الإنسان يترك شعره وثيابه على حالها وهو ساجد ولا يجمع شيئا من ذلك، فإذا كان قد جمع شعره فإنه يفكه، إنه يفك ذلك. وكذلك إذا كان قد شمر ثيابه فإنه يرخي ذراعيه وثيابه ولا يجمع ذلك في صلاته. نعم.
قال: فالمصلي مأمور بالسجود على الرجلين، وصورة ذلك الكاملة أن يجعل أصابع رجليه متجهة إلى القبلة، وحد الإجزاء أن يضع جزءا من كل قدم على الأرض، فإن رفع إحداهما لم يصح سجوده إن استغرق الرفع مدة سجوده.
نعم، يعني يسجد على 7 أعضاء لابد أن يتحقق أصل ذلك، فإن لم يتحقق كمال ذلك صحة الصلاة. يعني الأصل الإنسان يضع اليدين على الأرض هكذا، لكن لو وضع هكذا هنا حقق الأصل وهو الوضع، لكن لم يحقق السنة وهو وضع اليدين كاملتين. فلو أتى بالأصل صحت، لكن لو ما أتى بالأصل وضع يدا واحدة أو لم يضع اليدين واستغرق ذلك كامل الركن بطلت الصلاة. لكن لو فعل في أثناء الركن ثم عاد فوضع اليدين صحت الصلاة. يبقى إذن عندنا أمور: الأمر الأول ألا يأتي بأصل وضع العضو طيلة ركن، هذا تبطل صلاته. طيب بعض الركن ثم جعل بعضا آخر مكن الأعضاء صحت صلاته. طيب أتى بالأصل لكن لم يأتي بالكمال صحت صلاته، لكن لو يكون خالف السنة. نعم. لا يبطل الصلاة لكنه أساء، لكنه أساء. لكن إذا وضع عضوا من بدنه وضع يديه وسجد عليها بطلت صلاته. لكن إذا كان بحائل، فإذا كان لغير حاجة كره ذلك، إذا كان مع حاجة لا بأس. كما جاء الصحيح من حديث أنس أنه قال: كنا في شدة الحر فيتقي أحدنا الحر بكمه، يضع كمه ويسجد عليه اتقاء الحر. نعم. وتنبه له، يعني فعل ما نبه له، خلاص ما في اشكال. نعم.
واللي فعل ان نبهه بالصلاه.
نعم.
اللي فعل ان نبهه بالصلاه.
اي نعم. فهذا من انكار منكر. لو كان خارج الصلاه ونبه من في الصلاه على مخالفه، قال مثلا غطي ظهرك، او قال له مثلا مكن رجليك من الارض. نعم، هذا من انكار منكر.
قال حفظه الله: وضع اليد اليمنى على اليسرى ورفعها إلى النحر. وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهو حديث حسن مروي من طرق ضعاف يشد بعضها بعضا، وتحصل السنة بوضعها على وسط الصدر أو أدناه عند القلب، لأن القلب في الصدر لقول الله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما رفع اليدين إلى النحر فخطأ وخلاف السنة، والمروي عن علي رضي الله عنه في تفسير فصل لربك وانحر ضعيف لا يحتج به.
اي نعم، يعني وضع رفع يدين النحر فيجعل واحد هكذا، هذا لم يرد، هذا من التنطع، انما يضع اليدين وضعا معتدلا، وهذا يكون على الصدر، هذا يكون على الصدر، فالسنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هذه السنة. نعم. لا
قال حفظه الله رفع اليدين عند السجود أو الرفع من السجود، وهذا خلاف السنة المشهورة التي نقلها أكثر الصحابة الذين رووا مواضع الرفع، والذي ينبغي التزام السنة المعروفة إلا في خلوة من طالب علم فله العمل بما ترجح لديه من السنن التي خالفها عامة العلماء، أما أمام الناس فيعمل بالمشهور وفي مشاهير السنن التي عليها جماعة العلماء الكافة والكفاية والشفاء. ومواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وبعد الرفع منه، وبعد القيام إلى الركعة الثالثة، كما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وفي رواية للبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وغيره، وقد صح الرفع في المواضع الأربعة في غير ما حديث.
نعم، ولا يفعل إنسان خلاف هذا، فعند تكبيرة الإحرام يرفع، وعند الركوع يرفع، وعند الرفع من الركوع يرفع اليدين، وعند القيام من ركعة الرابعة يرفع، خلاف هذا لم يرد، بل جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه قال وكان لا يرفع يديه في السجود، وكان لا يرفع يديه في السجود. وأنا لا أدري إلى الآن وأرى ذلك يعني اتباعا لفتوى الشيخ الألباني في مسألة الرفع، رفع اليدين إذا قام إلى ركعة الثالثة أو إذا قام إلى ركعة الثانية تقريبا وهو جالس فيرفع اليدين، ما أدري ثبت سنة بهذا، أحد يعلم هذا، أو أنه يعني يكبر هو جالس مثلا فيرفع يديه مع التكبير، ما أدري، أحد يعلم سنة في هذا؟ دعنا من هذا، في رفع اليدين ها؟ وهذا حديث ابن عمر أصلا في الصحيح. اي نعم. قال ايه ايضا التكبير، ما لنا دخل بالتكبير، احنا في الرافع، يكبر ويرفع وهو جالس كده ويرفع، في حد معه الجهاز يجيبها لنا هذه الرواية. نعم. تمام، ما في مشكلة، ما لكن ليس هذا هو جالس، ليس هذا هو جالس، ولهذا لم تكن سنة معروفة عند العلماء فيما أعلم، يعني هذه أما علماؤنا ما رأيناهم يفعلون ذلك ولا يفتون بذلك، ولا أرى أحدا والله أعلم أنه بوب على ذلك في كتب الحديث، يعني ما في أحد قال باب رفع اليدين وهو جالس، لا أعلم، مر معنا تبويب أصحاب السنن و الصحيحين ما ورد هذا، يعني أرى أنها شاذة في فتاوى العلماء ومسالك العلماء، لكن الوارد أنه يرفع اليدين حال الركوع والقيام من الركوع وحال تكبيرة الإحرام. وقد تنازع العلماء في رفع اليدين نزاعا كبيرا، ولو ورد أن هذا مما يرفع لبينه العلماء، لبينه العلماء. نعم. لا، إنما التكبير يكون عند الانتقال، يكون التكبير عند الانتقال، فإذا قام من الجلوس كبر وهو قائم. نعم نعم.
قال حفظه الله: استعجال بعض الأئمة بالصلاة وعدم الطمأنينة وعدم تمكين المأموم من الطمأنينة بالصلاة وقراءة الفاتحة خاصة في الركعات الأخيرة. الإمام مسؤول عن حسن صلاته لأنه مقتدى به، وعليه تحري السنة، والطمأنينة ركن، وهي في حق الإمام آكد لأنه متبوع مقتدى به. وكذلك قراءة الفاتحة ركن، فيجب أن يمكن الإمام من من قراءتها. وقد تقدمت أدلة ركنية الطمأنينة وقراءة الفاتحة. قال: عدم الاهتمام بالسجود على الأعضاء السبعة، الجبهة مع الأنف وبطون القدمين والركبتين وأطراف القدمين. فأن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. رواه مسلم، عزاه له المجد في المنتقى، والمزي ورواه غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين والقدمين. متفق عليه. ومن الناس من لا يمكن جبهته وأنفه من الأرض حين السجود، أو يرفع رجليه، أو لا يمكن بطون القدمين، وكل هذا مخالف للمأمور به.
نعم.
قال: عدم العناية بمعرفة أحكام الصلاة، وهذا خلاف ما ينبغي للمسلم، فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية، والله أمر بإقامتها وأقم الصلاة في آيات قد تبلغ 70 أو تزيد، ولا تمكن إقامتها إلا بمعرفة أحكامها. ومعرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يسع جهله من أحكام الصلاة معرفة شروطها وأركانها واجباتها وأحكام الاقتداء والسهو ونحو ذلك، فمعرفة هذه الأحكام فرض، والإخلال بتعلمها قد يجعل المسلم جاء غافلا عن مبطلات صلاته ومفسداتها، والله الهادي والموفق. قال: عدم العناية بالفاتحة واللحن فيها، مثل كسر اللام في العالمين، فتح همزة اهدنا، ضم التاء في أنعمت، ونحو ذلك، وهذا وأشباهه من اللحن المخل الذي يجب تجنبه ولا يمكن فاعله من الإمامة، إذ منه ما هو محيل للمعنى كضم تاء أنعمت، وذلك مفسد للصلاة.
يعني إذا كان اللحن ولو جليا لا يحيل المعنى فلا يبطل به، فلا تبطل به الصلاة، لا تبطل به الصلاة، لكن لو أحال المعنى بطلت الصلاة، مثل ضم تاء أنعمت، لأنه ينسب النعمة إلى نفسه. نعم.
قال حفظه الله: فرقعة الأصابع، وذلك من مكروهات الصلاة المنهية عنها.
أو كذلك تخفيف التشديد في إياك، فيقول إياك نعبد إياك، فيخفف ذلك، فإن ذلك يحيل المعنى، لأن إيا بالتخفيف معناها الشمس، ويكون المعنى الشمس نعبد. أما لو غير ضمة فتحة كذا بما لا يحيل المعنى الحمد لله، هذا وإن كان لحنا جليا لا تبطل به الصلاة. نعم.
من مكروهات الصلاة المنهية عنها. أما الفرقعة فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن شعبة مولى بن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك، تفقع أصابعك وأنت تصلي. وقد روي النهي عن الفرقعة مرفوعا من حديث علي عند ابن ماجه، لكنه ضعيف غير منجبر.
نعم. وكذلك التشبيك. نعم. هياتي اوت لا الفرقعة، الفرقعة لان هذا عبث، ولا التشبيك فإنه ينهى الإنسان منذ أن يخرج إلى الصلاة من بيته، فكيف بالصلاة؟ نعم.
قال: تشبيك الأصابع في الصلاة وقبلها، وهو من المكروهات. وعن كعب بن عجرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي إسناده اختلاف. وروى الدارمي والحاكم وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. وظاهر إسناده الصحة. وفي التشبيك أحاديث أخرى يعضد بعضها بعضا.
نعم، هذا قبل الصلاة، قبل الصلاة إذا خرجت من بيتك أو إذا انتظرت في المسجد الصلاة. أما بعد الصلاة فلا حرج، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر من ركعتين، قال أبو هريرة: فقام فاستند إلى خشبة معروضة وشبك بين يديه. قال العلماء: من هنا يؤخذ أن ما بعد الصلاة لو كان الإنسان في المسجد ما بعد الصلاة يختلف حكمه عما يكون قبل الصلاة وفي الصلاة، فيجمع بين الحديث كلها أن النهي عن التشبيك إنما يكون قبل وفي أثناء الصلاة، أما بعد الصلاة فلا حرج. وأيضا يفهم هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حديث ابن عمر: المسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك النبي بين إصبع بين أصابعه. نعم، فقالوا يفرق قبل الصلاة بين ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة. قبل الصلاة ينهى عنه وفي الصلاة كذلك من باب أولى، أما بعد الصلاة فلا حرج. نعم.
قال حفظه الله: البروك بالسجود كما يبرك البعير. وقال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يروا في فعله ما يخالف هذا. ونقل ابن القيم عن ابن المنذر أن ممن قال بوضع الركب قبل اليدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال النخعي ومسلم ابن يسار والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة.
نعم، قال الخلاف المعروف في هذا، تعرفون خلاف المعروف في هذا، والأمر في ذلك واسع، ففي ذلك حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر، وائل بن حجر في وضع الركبتين أولا، وحديث أبو هريرة في وضع اليدين أولا. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: ولا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين على الآخر. على كل إن الأمر في ذلك واسع، لكن الأقرب والأفضل أن يقدم ركبتيه أولا. نعم، وعلى هذا يعني عمل الجماهير كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى، وهو أيضا عمل علمائنا كلهم الآن، فقد كانت فتوى ابن باز والعثيمين والفوزان كل هؤلاء، بل ينكرون على من يقدم يديه أولا، وكان من أشد إنكارا العثيمين رحمه الله تعالى إذا كان على هيئة تشبه البعير، لأن تقديم ممنوع، لأن النبي يقدم ركبتيه قبل يديه، فإذا ركع كما إذا سجد كما يسجد البعير برفع مقعدته ثم ينصب انصبابا إلى الأرض هذا يشبه البعير، بغض النظر بقى عن التقديم لليدين أو ركبتين، هذا نفسه الصفة نفسها منهي عنها فلا يجوز هذا. أما لو أنه نزل هكذا حتى إذا اقترب من الأرض قدم يديه فهنا الذي يكون فيه الخلاف. يبقى عندنا صورة ما فيها خلاف، ألا وهي إيه؟ أن يشبه البعير في النزول، فيرفع المؤخرة ثم ينحط هكذا مقدما يديه من أعلى، هذا ينهى عنه، على كل حال ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، بروك كبروك البعير، وهذا بروك كبروك البعير، سواء المقدم اليدين أو المقدم الركبتين. ولهذا قالوا بالنزول على الركبتين لا يتسنى له ذلك، فيكون هذا الأقرب لتحقيق الصفة، وهي النهي عن النزول كما ينزل البعير. هذه مسألة. المسألة الثانية أنها أقرب للاعتدال المشهود في الشريعة كلها، في الهيئات، في الصفات، أن الإنسان إذا اقترب من الأرض، من الأرض للسجود، أي الأعضاء أقرب إلى الأرض؟ اليدين ولا ركبتين؟ ركبتين، ثم يلي ذلك اليدان، ثم يلي ذلك الجبن، وهكذا يكون هذا يكون أوفق ومعتدل. يقدم الإنسان الأول الأقرب للأرض، فالأقرب الركبتين، ثم بعد ذلك يضع اليدين، ثم بعد ذلك يضع الجبهة، فيبقى هو أقرب من هذا الاعتدال. وثانيا أبعد عن أن يخالف الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يبرك كما يبرك البعير، لا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي عن ذلك. وبروك البعير هو أن يرفع الإنسان مقعدته ثم ينحط ومقدما إيه؟ مقدما اليدين. لكن لو نزل هكذا من أعلى حتى إذا اقترب من الأرض قدم اليدين، نقول فيه خلاف أهل العلم في ذلك، ولا ينكر بعضنا على بعض، لكن أيضا طالب العلم يحقق المسألة من الجهة العلمية، هذا لا إشكال في ذلك. وحديث أبي هريرة لا يسلم من انتقاد، وحديث وائل بن حجر أيضا لا يسلم من انتقاد، كلا الحديثين فيهما من الانتقاد ما فيهما. نعم، ف الأفضل والأقرب أن يقدم الركبتين، لكن لو قدم اليدين لكن على هيئة غير هيئة البعير فهذا لا ينكر عليه. نعم.
قال حفظه الله: تقديم إمام لصلاة وهو ليس بأهل لذلك وفيهم من هو خير منه، وذلك مخالف لمقصود الإمامة وهو الاقتداء، فالإمام ينبغي أن يكون فقيها قارئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. قد قرر أهل العلم أنه لا يقدم للإمامة من لا يجيد القراءة، أو من عليه ظاهرا معصية، أو ليس بمحمود السيرة، أو المبتدع، أو الفاسق ونحوهم ممن يقدمون فلا يقدمون، وإن قدموا فصلاتهم أي المأمومين صحيحة.
نعم.
قال: اللحن في قراءة القرآن الكريم، وهو من النقص الظاهر، وحق القرآن أن يتلى سالما من اللحن، ويجاهد المسلم نفسه على تجويد تلاوته وتحسينها. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ومعنى ذلك تلاوته كما يستحق من الإعراب والتبيين وتجنب اللحن، وفي ذلك فضل لمن خالص قصده، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
نعم.
قال: صلاة بعض الرجال خلف النساء في الحرم المكي أو في غير الحرم، وذلك مكروه من مكروهات الصلاة، لأن السنة قضت بأن صفوف النساء خلف صفوف الرجال، وصلاة الرجل خلف المرأة فلا تذهب بخشوعه،
قد تذهب
بخشوعه وتخل بصلاته لما يتخلل ذلك من النظر ونحوه. فالذي ينبغي ألا يصف رجل خلف النساء مطلقا، ولا كراهة مع حاجة كفوات عيد أو جمعة أو جماعة ونحو ذلك. قال طائفة من أهل العلم: يستثنى الحرم المكي، وبه قال الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله رحمه الله.
وما يقاس على المسجد، يعني إذا حصل زحام لا يتمكن إنسان من فعل هذا، لأنه قد يختلط الرجال بالنساء مثل الحرم، وأيضا غير الحرم إذا كان يحصل مثل هذا الزحام الذي يصعب فصل النساء عن الرجال في ذلك، فحينئذ يعني لا بأس ولا حرج، بيد أن الإنسان يتقي ذلك ما استطاع. بل في الحرم قد تراها تتلاحم الصفوف حتى يكون صف الرجال بجوار صف النساء، لأنه لا مدفع ماذا تصنع؟ الطواف في الحج وأقيمة الصلاة، يخرج النساء من المطاف، يخرج النساء كيف ده؟ ولا يستطيع الإنسان يلتفت أصلا، التفاتة. فلينتظرون حتى تخرج النساء، في كم بقى تخرج النساء؟ فالناس يصلون على ماكن، المرأة الرجل كله يصلي على، لأنه يشق خلاف هذا، يشق خلاف هذا. أما لغير حاجة فإن ذلك يمنع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أولها وخير النساء آخرها وشرها أولها. نعم.
قال حفظه الله قدوم النساء للمسجد وهن بالزينة والطيب.
بل المرأة إن صلت مع رجل وحدها، الزوجة أو الأم أو كذا، تكون منه موقف الصف، ولا تكون بجواره، إنما تكون منه موقف الصف من الإمام. نعم.
قال قدوم النساء للمسجد وهن بالزينة والطيب، وهذا من المنكرات الظاهرة المشاهدة في رمضان وغيره. فالمرأة إنما قدمت للصلاة وعبادة المولى، لا لإظهار الزينة والملابس، وربما نظرها رجال فأثمت فنقص لها الثواب بسبب عملها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، رواه مسلم. وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، ومعنى تفلات غير متزينات ولا متطيبات.
اي نعم. فلا يشرع المرأة أن تخرج بزينتها إلى المسجد ولا إلى غير المسجد. فإذا منعت المرأة من أن تخرج بزينة إلى المسجد، فكيف بغير المسجد؟ لا يشرع المرأة إذا خرجت من بيتها أن تكون متزينة متطيبة لابسة ما يلفت الأنظار، هذا لا يجوز، ولو كانت خارجة لعبادة. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج إلى المصلى، مصلى العيد، فقالت أم عطية يا رسول الله إحدانا ليس لها ثوب، قالت لتلبسها أختها، أختها تلبسها من جلبابها، لكن لا تخرج بغير جلباب. فإذا كان هذا إلى الصلاة وإلى أماكن العبادة والطاعة، فكيف بغيرها؟ نعم.
في زيادة في نسخة أخرى.
نعم.
فقال وعن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبة، رواه مسلم. فالمفروض والواجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الطرقات والأسواق ومع الرجال الأجانب، فكيف بمن تتساهل في التستر عند المساجد والدخول إليها والخروج منها؟ اللهم عصمنا وأصلح نساء المسلمين ورد عنهن كيد الكائدين.
اللهم آمين. طيب نكتفي بهذا القدر. قال ايه كان اذا قام الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حدا من كبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واراد ان يركع، ويصنع اذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، واذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك وكبر ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. قال داود حيث ابي حميد سعيد حين وصل صلاة النبي اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي به منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. يعني هذا الحديث وظن مرة معنا التنبيه على هذا الحديث يعتبر دليل قوي في عدم رفع اليدين حال الجلوس، وهو حديث عبيد الله ابن ابي رافع عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفع عليه حدو المنكبيه، ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واراد ان يركع، ويصنعه اذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر قام. قال ابو داود في حديث ابي حميد السعيدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام، ايضا حديث ابي حميد، اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. فهذا نص في انه يرفع اذا قام من الركعتين، اذا قام من الركعتين قال كبر، اذا قام ركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. نعم اذا قام. وقد يقال، قد يقول قائل وهذا ايضا يصدق انه اذا جلس وجلس يكبر، نقول هذا جالس ما هو اذا قام. فاذا قال ايوه يعني قام من السجود، نقول رفع من السجود، ما يقال قام من السجود، يقال رفع من السجود. اذا رفع رأسه من السجود وهو جالس اسمه رفع رأسه من السجود، ليس اذا قام. ثم هنا قال، ما قال اذا قام من السجود، قال اذا قام من الركعتين، اذا قام من الركعتين. يبقى اذا قام من الركعتين هذا دليل. ايضا لو كان رفع من السجود لقالوا اذا رفع من السجود، فهذا نقل دقيق لمواضع الرفع. ولهذا ابو داود ذكره في باب ايه، قال باب من ذكر انه يرفع يديه اذا قام من الثنتين، يرفع يديه اذا قام من الثنتين. وكذلك هم يرفعون تقريبا بعد الركعة الاولى ايضا في جلسة الاستراحة، ولا فقط اذا تشهد يعني عند الرفع ما بعد الثنتين. نعم اذا قام من الثنتين، فاذا قام من الثنتين واضح، اذا قام من ركعتين واضح. وبعدين يبينه ايضا قوله، قول علي ولا يرفع يديه من في شيء من صلاته وهو قاعد، وهو قاعد. ثم ان النبي لو كان يفعل ذلك لتوافرت الهمم على نقله، وهم قد نقلوا هذا بدقة، والصحابة ما تركوا شيئا من هيئات صلى الله عليه وسلم للاستنباط. يعني هذا انما يؤخذ بالمفهوم، مسألة الرفع هذه باستنباط. الصحابة ما تركوا شيئا استنباطا، الصحابة نقلوا كل شيء، حتى حركة الاصبع وتحريكها وعدم تحريكها ووضع اليدين كيف في الركوع، في نقل الصحابة ادق الاشياء، كيف يضع اليدين على الركبتين. حديث عند مسلم بن مسعود كان يرى وضع اليدين بين الفخذين، وسعد بن ابي وقاص انكر ذلك وقال بوضع اليدين على الركبتين. فما تركوا شيئا، ما تركوا شيئا. ولهذا مثل وضع اليدين على الصدر بعد قيام الركوع، نقول يعني كيف يخفى ذلك على احد من الصحابة، حتى نأخذ ذلك بالمفهوم فنقول هذا مفهوم القيام في الصلاة، هذا مفهوم القيام في الصلاة، أنه يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا في القيام، فيلحق ما يكون بعد القيام الركوع بما يكون قبل القيام. هذا نقول بالمفهوم، الصحابة ما تركوا شيئا في صفة الصلاة والله أعلم، ينقل بالمفهوم. يعني إذا رأيت كل الهيئات تجد الهيئات قد نقلت بمنطوق النبي صلى بمنطوق الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تحريك الإصبع بين السجدتين ورد أن النبي قال في الصلاة، ورد أنه قال في التشهد، فالجماهير حملت الصلاة على التشهد، وبالتالي يكون تحريكه حال التشهد. وهذا كلام جيد وهو ظاهر، إلا أنه ورد حديث في قبض الأيدي والإشارة بالإصبع بين السجدتين، وقد حسنه بعض العلم. لولا هذا لما قيل، لكن نقول أن هذا يحمل أحيانا، لأنه أيضا لو ثبت، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك دائما لنقل كما نقل ذلك في التشهد، لو فعل ذلك أحيانا لا بأس. نعم، فهذا الحديث يعني يعد نص في هذا الباب، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين، ليس إذا رفع، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. أما مسألة التكبير فتكون بين الانتقال ورفع اليدين، قبل التكبير، بعد التكبير، أثناء التكبير، الأمر في ذلك واسع. حتى في تكبيرة الإحرام ليس يلزم من التكبير أن تكون أنت رافعا إيه حال التكبير، ممكن إنسان يرفع ثم بعد ذلك يكبر، يرفع ثم بعد ذلك إيه يكبر، ممكن.